الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. وبعد أن فرغ المصنف رحمة الله عليه من الكلام عن الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر، انتقل إلى ما ينقض الإيمان بالقضاء والقدر، فقال: نفي الخصال الست إيمان بالقدر، لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول ولا هام ولا صفر كما بدا أخبر سيد البشر. هذان البيتان من تتمة بحث القدر، فإن نفي هذه الخصال الست وما في معناها إيمان بالقدر وتوكل على خالق الخير والشر الذي بيده النفع والضر، واعتقاد صحة شيء منها شرك مناف للتوحيد أو لكماله، مناقض للتوكل على الله عز وجل عياذا بالله منهم. قوله هنا: واعتقاد صحة شيء منها، أي من هذا الذي سبق ذكره، شرك مناف للتوحيد أو لكماله. حاضر. مناف للتوحيد أو لكماله، هاء الضمير في قوله لكماله تعود إلى التوحيد. نعم، إلى التوحيد، مظبوط؟ طيب، يبقى كون أنه يكون مناف للتوحيد جاءت هكذا أو لكماله، يفهم من ذلك أنه مناف لأصل التوحيد أو لكماله. يبقى أصبح هذه الأشياء منها ما يكون مناف لأصل التوحيد، ومعنى كلمة مناف لأصل التوحيد أي أن الشخص ينتقد توحيده إذا أتى بشيء من هذه الأشياء من أصله، أو ممكن أن يأتي بشيء منها وينتقد كمال توحيده. كما قلنا قبل ذلك، هناك فرق بين أن ينتقد الشيء من أصله وبين أن يبقى أصله وينتقد كماله الواجب. كماله الإيه؟ الواجب. زي عندنا في الإيمان، الإيمان فيه كمال واجب وفيه كمال مستحب، وكذلك التوحيد فيه كمال واجب وكمال مستحب. كمال واجب من تركه يأثم ولكن لا يخرج من الملة بتركه، أما الكمال المستحب سواء في الإيمان أو في التوحيد فهذا يمنع رفع الدرجات. وكما تعلمون أن الشرك بكل أنواعه محرم ومذموم، ويدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقلنا أن الراجح والذي دلت عليه الأدلة أن من مات مصرا على أي نوع من أنواع الشرك لا يدخل تحت المشيئة. معي؟ ركز. من مات مصرا على أي نوع من أنواع الشرك أصغر أو أكبر لا يدخل تحت المشيئة، بل يعذب بذنبه الذي اقترفه. فإن كان عياذا بالله شركا أكبر يخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان شركا أصغر يعذب في النار بقدر شركه ومآله إلى الجنة طالما أنه سلم من الشرك الأكبر. فهنا هذه الأمور بتختلف من حالة لحالة، منها ما يناقض أصل التوحيد يبقى شرك أكبر، ومنها ما يناقض كمال التوحيد. ولكن هنا كمال الواجب ولا المستحب؟ ركز يا رجل، كمال الواجب، كمال الواجب، ركز بالاثنين. في الإيمان بين الكمال الواجب والكمال المستحب، وفي التوحيد بين الكمال الواجب والكمال المستحب. قلنا الكمال الواجب يأثم من تركه، كما قال ربنا عز وجل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمحبتنا لإخواننا ما نحبه لأنفسنا هذا من الإيمان الواجب، من الإيمان الواجب. من تركه يأثم، يستحق العقوبة. وهناك أمور من الإيمان، من الإيمان المستحب أو من كمال الإيمان المستحب. طيب تفضل يا ولدي. قلنا هذا القول الراجح في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. المعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شرك، بيسموه هنا المصدر المأول اللي هو أن دخلت على المضارع، أي شرك. وده الراجح من أقوال أهل العلم. وهناك قول آخر قالوا إن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة ورحمة الله وسع، والسلام لا يعادلها شيء، يسلم دينك ويسلم توحيدك أهم من كل شيء. طيب يقول الكلام على النوء. فأما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القول في بيان بطلانه، فإنهم يعتقدون الضبطه أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكونه. يبقى أصبح جعلوا لهذه الأشياء تأثير، خد بالك بذاتها. يبقى عاوزين نفرق بين السبب والمسبب. وإحنا قلنا قبل ذلك إن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الإنسان إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب لشيء مع أن المسبب هو الله، وأن هذا لا يؤثر إلا بإذن الله، ولكن لم يدل الدليل على ذلك، فهو شرك أصلا. زي بالضبط مثلا واحد يضع على سيارته أو على باب بيته شيئا ويعتقد أنه يحول بين الحسد وبين وقوعه، يعلق على البيت حاجة معينة أو على السيارة كما هو معلوم، وهو عنده عقيدة راسخة أن الذي يؤثر في الأشياء الله عز وجل، وأن هذا الشيء ما هو إلا سبب. شرك أصغر. لما؟ لأنه جعل ما ليس بسبب سبب، ده شرك أصغر. طيب لو جعل الشيء هو الذي يؤثر بذاته بدون مشيئة الله ولا إرادته الكونية، ده شرك أكبر. وده اللي ينافي إيه؟ أصل لا أصل ينافي إيه؟ ينافي أصل التوحيد. معايا يا محمد؟ عاوز تقول حاجة؟ تفضلوا. نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن السبب الذي دلت عليه التجربة. هذا في الوسيلة، وقلنا أن الوسيلة هي الطريقة الموصلة إلى شيء. وباستقراء الأدلة، وده كلام الشيخ الألباني في رسالته الطيبة التوسل وأنواعه وأحكامه، قال إن الوسيلة الطريقة الموصلة لشيء. وقال أي الشيخ الألباني رحمة الله عليه: إما أن تكون الوسيلة شرعية وإما أن تكون كونية. في كلا الحالتين الاعتقاد الجازم بأن الله هو المسبب. يبقى أصبح عندنا شرب الماء وسيلة للري أو سبب للري، ولكن سبب يؤثر بذاته أم بإذن الله ومشيئته؟ يبقى ممكن أشرب ومع ذلك لا أشعر بالري. لما؟ لم يشأ الله عز وجل. دي اسمها وسيلة كونية. طيب الوسيلة الكونية لكي تستخدم عندنا شرط واحد، أن يثبت بالاستقراء وبالتجربة حصولها لمسببه. خلاص ثبت بالتجربة أن الواحد لو يشعر بالجوع ويتألم ويأكل يذهب ألم الجوع، خلصنا من دي كأي تجارب كونية. الوسيلة الشرعية بقى لابد أن يدل الدليل الشرعي عليها ويأذن بها الله، بعكس الوسيلة الكونية. الوسائل الكونية عندنا تموت التجربة بس، أما الوسائل الشرعية لا. يبقى لما نقول وصلة الرحم تزيد في العمر، دي وسيلة من وسائل زيادة العمر والزيادة على الحقيقة. طيب عرفناها منين؟ من الدليل الشرعي، ورود الدليل الشرعي أن هذا الشيء يؤدي إلى هذا الشيء، مع الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو المسبب الحقيقي. واضحة كده يا مشايخ؟ نكمل كلامنا. طيب اتفضل. أي نعم، هنقول شرك إلا إذا عظم المحلوف كتعظيمه لله. كده دخلنا في قوله تعالى وتجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى إذ نسويكم برب العالمين. التسوية هنا في المحبة والتعظيم، وليست في الصفات ولا في المنزلة. نعم، الحلف بالمصحف، إن حلف بالمصحف على أنه كلام الله وصفة من صفات الله عز وجل فجوزه كثير من أهل العلم، ولكن الصواب المنع، من كان حلفا فليحلف بالله. تفضل. نعم. طيب حاضر، أخونا بيسأل عن مسألة استقرت عندنا، ولكن يتكلم عن إسقاط الحكم على الشيء. احنا اتفقنا جميعا ان كل من جعل سببا لشيء وهو في الحقيقة ليس بسبب فهذا شرك. يتبقى بقى عندنا مسألة العذر بالجهل، هل يجهل الإنسان إذا هل يعذر الإنسان إذا فعل هذا الشيء بجهل؟ القاعدة العامة عندنا أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل أم لا يا شيخ طارق؟ الله يبارك فيك. القاعدة العامة إذا تحقق الجهل ثبت العذر، شريطة ألا يكون الجهل إيه؟ لا من سعيه ولا من كسبه، دي قواعد عامة يا أبو العلا ثبت عندنا، واخد بالك؟ ولكن لابد أن نلاحظ مع زكريا، نلاحظ المعلوم من الدين بالضرورة، لازم نلاحظه كويس. وممكن يكون الشيء عند ابني معلوم من الدين بالضرورة، ومن أجل ذلك لا يعذر بالجهل، أنا ألتمس له العذر بل أحمده على غيرته على دين الله. الرجل قال لك ما عنديش حاجة اسمها عذر بالجهل، معايا أبو ملك ولا استنى شوية على ما تخلص، ما عنديش عذر بالجهل في مسألة سب الدين، إزاي؟ وعنده كل من يسب دين الله يكفره بعينه، يحمد والله على غيرته على دين الله. ولكن على الجانب الآخر لو وجدنا شخصا قال لك والله الناس دولت ما بيتعلموش وعندهم جهل مطبق وما يقصدش سب دين الله ولا يقصد سب أخلاق الرجل، هذا أمر آخر. عشان كده دايما في المسائل دي رجائي ألا تعنف على من قال بقول، ولا تتهم من لم يقل بقولك. يعني واحد قال لك أنا ما عنديش عذر بالجهل في كل من طاف حول قبر، كل من طاف حول قبر مشرك شرك أكبر خارج عن الملة. طب يا راجل ده الراجل راح يطوف حول القبر ولقى علي جمعة وأحمد عمر هاشم قالوا له طوف تقبل الله منك، واخد بالك انت ازاي؟ طب ويبقى معذور عنده أساطير؟ قال لك لا ما عنديش الكلام ده خالص، وهو مشرك شرك أكبر خارج عن الملة. هو في نفس الوقت ليس له أن يتهمني بالإرجاء لأنني التمست له العذر لقوة الشبهة عنده، دي عاوزكم تاخدوا بالكم منها قوي، لأن أهم شيء يهمنا ألا تتنافر القلوب. وعارفين يا أخوانا، ودي من المسائل الدقيقة اللي البعض بتعد على الكثير منكم، ممكن يأتي الشيطان لأحدنا من باب غيرته على الدين ويوقع الفساد بينك وبين أخيك، يبقى لازم نلتمس العذر البعض ونترفق. فاكرين العبارة العلم رحم بين أهله؟ ما تنسهاش. يبقى الوضع عبدالله دهوت ابن أخوي زي بقوله شق الكيلو، خبالك أبوه أخويا من أم وأب، والواد عمال يلخبط معايا، كل ما اتكلم ياخد ابن اخوك. خلاص يا اخواننا حاضر هستحمله عشان ابن اخوي، ويزيد هستحمل. هو ده اللي احنا بنقوله. يبقى اخي بينه وبينه رحم العلم عمال يخبط، ولكن معتقده سليم ومنهجه قويم وعلى الجادة، لازم استحمله. والله إن لم يكن العلم رحم بيننا أقسم بالله لا خير فينا، والله لا خير فينا البت إن لم يكن العلم رحم بيننا. وخد بالك التمس الغيرة لي، أنا غيور على دين الله وشديد، عشان كده يشبه هذا من بعض الوجوه، وده كلام شيخ الإسلام في السياسة الشرعية في أحكام الراعي والرعي. قال إيه؟ لماذا أصر أبو بكر على تثبيت قيادة خالد وكان عمر يصر على عزله، فلما تولى عمر الخلافة عزله ليه؟ شيخ الإسلام قال أبو بكر كان أفقه من عمر، كان أبو بكر يعلم أن عنده ليونة وخالد شدة، يبقى لازم يكونوا موجودين. عمر عنده شدة وخالد شدة، مش هنتفق؟ واجب بالك يا اخوان. يبقى اما الاقي مثلا رجب غيور عدلنا وعمال ينكر، اشد من ازر، ولكن خد بالك يا رجب بلاش ديت. اصر ما يتغيرش قلبه منه، ده غيور على دين الله. ابدا استرسل معه في النصح. عار على أصحاب المنهج الواحد والمعتقد القويم أن يكون في قلوب بعضهم لبعض شيء، عار. وعذرا أستبيح إخواني، إن وقع دليل على عدم الإخلاص، وكل واحد يفتش على نفسه. الإخلاص ده عجيب، وحاول تكثر من القراءة فيه، خاصة ابن القيم، حتى تقف على حقيقته وتعزو كل تفلت لعدم الإخلاص. تفلت ليه؟ أصلا مش مخلص. لو أخلص لتجاوز عن الزلات، لتجاوز عن الهفوات، لهضم حق نفسه، ولكن لما كان يبغي الدنيا ومتاعها ما استطاع أن يتخلص من حظ النفس. عايزين ناخد بالنا كويس ونتربى صح حتى ندعو الناس بسلوكنا قبل أن نرفع عقيرتنا. ما معنى عقيرتنا؟ ما معنى العقيرة؟ ما معنى العقيرة يا رجال؟ السؤال للجميع، واللي هيجيبها أعطله الكوباية ده يخلف علي ربنا. الحمد لله ملك. العقيرة هي الحنجرة يا أخوانا، العقيرة هي الحنجرة. ها نكمل يا مشايخ كلامنا، نكمل يا شيخ ماهر، ماشي. فأما النوم فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القول في بيان بطلانه. نعم ما انت ابن اخويا لازم استحملك. فضل يا شيخ خضر.
قالوا تقولون علينا نحن عباد القبور؟ نعم نحن عباد القبور ونتوسل بهم إلى الله عز وجل.
طيب، قال الله عز وجل في التنزيل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. رجل ريح نفسه وقال لك أنا عابد القبر، خلاص انتهى الأمر على ذلك، تعمل له إيه؟ يقول: فأما النوم فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القول في بيان بطلانه، فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتقارها تأثيرا. نعم مجمع عليه. ازاي؟ لا، احنا قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا يا احمد يا ولدي، ان المعلوم من الدين يختلف باختلاف الايه، خلاص الزمان والمكان. ما قصدك ايه؟ طب وفين المكان؟ خلاص اتفقنا، يبقى في محل معينة هذا معلوم من الدين بالضرورة، أجمع عليه علماء هذا المكان لما انتهى الأمر على ذلك. ولكن ممكن في مكان آخر ماله ها؟ ليس معلوم من الدين بالضرورة، يبقى يعذر فيه بالإيه؟ بالجهل، يختلف باختلاف الزمان والمكان. والذي يقرر أن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة هم أهل العلم، أهل العلم هم الذين يقررون هذا، وكلمتهم مسموعة. يقول تأثيرا في هبوب الرياح وسكونها، وفي مجيء المطر وتأخره، وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك. فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوها إلى النجوم، فقالوا هذا بنوع عطارد أو المشترى أو المريخ أو كذا أو كذا، ورد الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونه. وهنا أهل العلم قالوا بغير عمد ترونها، يحتمل أمران. الأمر الأول لها أعمدة خلقها الله ولكن منعنا من رؤيته، هذا قول. والقول الثاني على ظاهره بغير أعمدة، والله عز وجل على كل شيء قدير. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أي شكركم لنعم الله عز وجل. وقال الإمام مالك بن أنس في موطئه رحمه الله تعالى: باب الاستمطار بالنجوم. عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. معنى كلمة على إثر سماء أي بعد نزول مطر من السماء. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. عقيدة يا أخوانا. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ورواه الشيخان من طريقه بلفظه، وعليه ترجم البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكركم. خدوا بالكم، الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وابن بطال، والإمام العيني، وابن رجب، كل هؤلاء من شراح البخاري، جلهم كان يأتي بالمناسبة بين الترجمة وأحاديث الباب. فأرجو أن تلاحظ هذه إذا أردت أن تقرأ، ودون وسجل، لأن كما قال العلماء ذكاء البخاري وفقه في التبويب، في التبويب. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس. وقال الآخر: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منها بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وحوله وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا أبو زميل قال حدثنا ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. هذا حديث حسن غريب ورواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال محمد هو ابن إبراهيم. فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال ونحن قد سمعنا من أبي هريرة. وقال رحمه الله تعالى حدثني يونس أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيما أحسبه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطروا يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد فقال صلى الله عليه وسلم كذب بل هو رزق الله عز وجل. وقال رحمه الله تعالى حدثني أبو صالح الصراري حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأودي حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين ثم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يقول قائل مطرنا بنجم كذا وكذا. وعن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وروى ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس ولتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه. ما ورد في العدوى وأما العدوى فكانوا يعتقدون يبقى ده المعتقد القديم عند الناس قبل مجيء النصوص الشرعية بيعتقدوا أهم. فكانوا يعتقدون سريان المرضي من جسد إلى جسد بطبيعته يعني ليس هناك إرادة ولا مشيئة لله عز وجل. خلاص أنت عندك مرض وجلست جنب فلان لازم ينتقل المرض مشيئة الله ليس لها اعتبار عند هؤلاء القوم لأن فهم دي كويس من خلالها نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي أعدى الأول ولا عدوى ولا طيرة كما سيأتينا. وأما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته فنفى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كتب هنا بقى في اللوح المحفوظ أم في أي مكان؟ اللي هو التقدير الأزلي ما قدره ربنا عز وجل هو سيقع شتما. وبرضو معلش عذرا كيف عرفنا أن هذا الشيء قدره ربنا علينا؟ أحسنت. بعد إيه؟ بعد وقوع. دي مسألة مهمة جدا وإياك أن تستهين بها. والمسائل دي أرجو تكون واضحة عندك خاصة إذا تكلمت مع عامة الناس لأن القضاء والقدر وبيانه للناس مش سهل خالص. واحذر إن كان عندك فيه أدنى شبهة امسك لسانك حتى تزول الشبهة، لأن مكمن الخطر في تعلم غلط. وممكن بقى يزداد الأمر صعوبة إمتى؟ لو أن إنسان تعلم منك خطأ وسافر الصعيد وراح ينشر الخطأ، شوف بقى من يعني هل لك قبل بهذه المؤاخذة؟ فعشان كده عايزين إيه؟ التريث. تعجلش، أتقنت مسألة ولك فيها إمام وأئمة انشر العلم، وإياك ثم إياك أن تتعدل وتستل الأحكام من النصوص بمفردك. إياك. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. طبعا تفسير ابن عباس هي المصيبة تكون من الله عز وجل، يبتلى بها العبد فيعلم أنها من الله فيطمئن قلبه. وقلنا الله عز وجل ما يقدر إلا لإيه؟ لحكمة، إلا لحكمة، وهو أرحم بنا من الأم بولدها. وقال تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم. وروى البخاري عن الزهري قال: أخبرنا سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء. ما معنى الظباء يا هربيطي؟ ها؟ الغزال. فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. طبعا ده جواب في منتهى السداد والقوة. طب احنا هنسلم جدلا ان الجمل ملكي قعد جمل محمد، وجمل محمد قعد جمل ابو العلا، وجمل ابو العلا قعد جمل، وهكذا. طب ما احنا التسلسل ده بطل ولا مش بطل؟ ها، بطلان الايه؟ التسلسل، وبطلان الضوء، وبطلان الترجيح بلا مرجح، وقانون العلية. مش دي الاربعه اللي اتفق عليها كل بني ادم؟ طيب خلاص، يبقى لازم بقى. طيب فمن الذي قعد الاول؟ علشان كده لعلكم تذكرون كلمة لا عدوى. لا هنا هل هي لا نافية أم لا ناهية مع الدليل؟ صار واضح؟ صار واضح يا شيخ رضا؟ لا عدوى حديث البخاري، هل لا هنا لا ناهية أي لا يعدي بعضكم بعضا، أم لا نافية تنفي العدوى مع الدليل؟ تفضل أبا زياد. ها؟ انت قلت الاول للناهيه ورجعت الى النافيه، وبناء على دليلك اتيت بالدليل، ما اقدرش نتكلم معاك الا نقول لك جزاك الله خير. ما اتش بالدليل ممكن بقى يعني تسمع منا ما تكره. انا بقول لك ما الدليل على ان لا هنا نافيه وليست ناهيه؟ هي نافيه، نافيه. ما الدليل على انها نافيه؟ تفضل. لا كلمة مش دقيقة. فهم الأعرابي الذي أقره عليه النبي فاصل زي بالضبط إيه؟ أو تسمع أو أتخاطب أقوام بعد ثلاث والله يقول إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عمر ما أنت بأسمع لما أقول منه. يبقى أصبح إنك لا تسمع الموتى على ظاهره، وما أنت بمسمع من في القبور على ظاهره، لأن عمر فهم كده وسيدنا النبي أقر صلى الله عليه وسلم. مظبوط كده؟ ولكن قال إيه؟ ما أنت بأسمع لما أقول منهم أحياهم الله. كذا الأعرابي قال إيه؟ الإبل تكون في الـ في الـ في الـ في الرمال كأنها الضباء، فيأتي الجمل أجرب فيجربها. إزاي تقول بقى لا عدوى؟ إزاي والجمال هي محترمة كويس، جمل واحد معدي دخل فيها راحت كلها، وإزاي تقول لا عدوى؟ يبقى هنا الأعرابي فهم لا عدوى نفي ولا ناهي؟ نفي. وسيدنا النبي أقر، ولكن أتى بالجواب الفصل فمن الذي أعدى الأول؟ وضحت يا أبا زياد؟ ما الدليل على أن لا عدوى نافية؟ فضل قرأ العربي على إيه؟ يبقى نقول فهم العربي أن لا نافية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. احكموا أمركم يا مشايخ، احكموا أمركم.
الفرق ما بين للنفية للجنس، هل للنفية للجنس تثبت أو تقر شيء وتنهي شيء أم في اختلاف؟
أعد عليها بالراحة.
لأن هي للنفية للجنس.
نعم.
هل للنفية للجنس تثبت أو تقر شيء وتنهي شيء أم أنها تختلف مع
لأنها؟ لا بتختلف، لأن هي بتنهي عن الشيء، لأن فيها بتنفيه مطلقا ليس له وجود. معايا؟ أكمل يا مشايخ كلامي؟ نعم؟ فهم إيه؟ فهم إن هي نافية. خليك معايا تاني بالراحة. مع بعض يا شيخ علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. اكتب معك شيخ علي؟ اكتب معك؟ طيب اقرأ معي شيخ علي كده. وروى البخاري عندك؟ ايوه كمل اقرأ واسمعني. طب وفين بقى قال اخبرني سنان بن ابي سنان الدؤلي ولا مش موجود عندك؟ خبر ايش قال؟ فصلج ربه. كويس حسبك حسبك قف هنا. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عدوى الاعرابي سمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الإبل تكون في الرمال كأمثال الضباء فيأتيها الجمل الأجرب فتجرب، أي إيه؟ يختلط معاه. يبقى الجمال بتاعته كانت سليمة، جه جمل أجرب اختلط بها أصابها الجرب، كيف تقول لا عدوى؟ يبقى هنا الأعرابي فهم إن لا عدوى نافية ولا ناهية؟ نافية. والنبي إيه؟ أقره على هذا الفهم. واضح يا مشايخ؟ رجالة أحكموا أمركم. تفضل يا شيخ أسامة. لا أبدا، ما هو ده اللي سيأتينا. لا يوردن ممرض على مصح، واخد بالك؟ ما هو ده الفرق بقى هنا بين التوحيد وبين ما كان عليه اهل الجاهليه. اهل الجاهليه قالوا العدوى والمرض ينتقل من مرض من جسد الى جسد بطبيعته. الشرع المتصل قال لك لا، هو في اسباب ومسببات، ولكن اسباب ومسببات بمشيئه الله عز وجل. والحديث الاخر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد، واخد بالك؟ ولكن هنا قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يوردن ممرض على مصح، حديث عند مسلم، أي معناها لا يورد صاحب الإبل المريضة إبله على إبل السحيحة عند السقيا. كان العرب عندهم حيض يسقون الإبل من إبل من ده إبل محمد فتحي معافى سليم. طب وأنا إبل مريض، الشرع قال لك لا، إياك اصبر حتى يسقي إبله ويصدر ويرجع وبعدين أنت روح. نهي، والنهي هنا للتحريم، وهذا من أغضب الأسباب. ومن أجل ذلك من الممكن أن يختلط الأجرب بالصحيح ولا يعدي، لأن الله إيه؟ لم يأذن أو لم يشاء. طيب نعم. لأن الأولى بالضبط. وقال البخاري رحمه الله حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. ورواه مسلم. ولهما من طرق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا صفر، هذا لفظ البخاري. والأحاديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرهما، ولا يعارض ذلك حديث لا يورد ممرض على مصح. نعم. لا النافية اللي هي بتنفي الشيء من أصله أو تنفيه معلق على شيء. أما لن هي اللي هي للتحريم، لا تفعل هذا الشيء، يبقى الشيء موجود ولكن الشرع المطهر حرمه علينا. لا لا نعم تم الكلام ده. احنا قلنا لا عدوى لا يعدي بعضكم بعضا، لان هي جبتها منين؟ ما احنا عايزين نشوف جبناها منين بس خلاص. مش احنا قلنا اياك تتكلم في المساله ليس لك فيها امام؟ احنا تبع لكلام العلماء. نعم المغايره، ما مع انواع المغايره؟ المغايره نوع واحد ولا نوعين؟ طيب نعم ما احنا هنا لو كنا لن هي سيؤدي بنا الى اعتقاد ان العدوى تنتقل ولو لم ياذن الله، يبقى دخلنا في اللي كان فيه الجاهل. فكروا شويه وذكروا. يقول لا يورد ممرض على مصح وحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد، وكلاهما في الصحيح متصلا بحديث لا عدوى ولا طيره. فان البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرض على المصح. وقال رحمه الله قال عفان حدثنا سليم ابن حيان حدثنا سعيد ابن ميناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. والجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إرادة الممرض على المصح والأمر بالفرار من المجذوم وما في معناها من ثلاثة أوجه كلها نفي العدوى فيها على إطلاقه. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء، لا بالعدوى المنفية فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج. مفهومة؟ فكريا طيب ستأتي إن شاء الله، وده من نعم ربنا عز وجل علينا. أي والله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك، خد بالك، شفقة منه على أمته ورحمة بهم وحسما للمادة وسدا للذريعة لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرى، فقال له صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول، لا أن ذلك من سريان المرض بطبيعته من جسد إلى آخر. اتفهمت كده؟ طيب. الوجه الثاني أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجر الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها، ولكن الله عز وجل هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، فإن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره. مظبوط كده؟ طيب. وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئا. متجوز بقاله 10 سنين ويأتي أهله بما أحل الله ما خلفوش، حقن مجهري وأطفال أنابيب ما خلفوش، انفصل خلف 20 وخلف 20، طب ايه اللي حصل؟ ولا شيء. هنا ما شاء الله وهنا شاء ربنا عز وجل، اكثر من هذا لا يقال. يقول: وان شاء سلب الاسباب قواها فلا تؤثر شيئا، ومن قوى ايمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الامور كلها الى رب الارباب ومسبب الاسباب كما ان مصدرها من عنده عز وجل، فنفسه أبية وهمته عليا وقلبه ممتلئ بنور التوحيد، فهو واثق بخالق السبب، ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات سواء عليه فعلها أو لم يفعلها. ولكن هنا لابد أن نلاحظ وجوب الأخذ بالأسباب. والدليل على ذلك ما روى أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا مفضل ابن فضال عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصع وقال: كل ثقة بالله وتوكل عليه. الحديث طبعا بعض أهل العلم ضعفه. ففي أمره صلى الله عليه وسلم بمجانبة المجذوم إثبات للأسباب التي خلقها الله عز وجل، وفي أكله صلى الله عليه وسلم معه تعليم لنا بأن الله هو مالكها فلا تؤثر إلا بإذنه ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله له. الوجه الثالث أن النفوس تستقدر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقمها قضاء من الله وقدرا لا بانتقال الداء بطبيعته كما يعتقده أهل الجهل. والدليل على هذا ما رواه أبو داود رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرض عندنا يقال لها أرض أبينا، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك فإن في القرف التلف. والقرف بالتحريك هو مقاربة الوباء ومدانات المرض، والتلف بوزنه ولا لك، يعني أنه سبب فيه قد يؤثر بإذن الله تعالى، لا سيما مع كراهة النفس له مئزازها منه، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحم. الحديث المشهور عند أبي داود أن أناس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، كنا في أرض كثر فيها عددنا وكثرت فيها زراعتنا ومواشينا إلى غير ذلك، فانتقلنا إلى أرض أخرى قل فيها أعدادنا وقلت فيها مواشينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها ذميمة. ذميمة معناها إيه؟ الحديث في منتهى الرحمة والشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. هؤلاء القوم كانوا في محلة معينة، الأمور كويسة والأولاد كثيرين والنساء تنجب والبهائم تلد إلى غير ذلك. بعد ذلك انتقلوا إلى مكان آخر، فلما انتقلوا تبدلت الأمور إلى العكس، فالنبي قال: دعوها فإنها ذميمة. الأرض ملهاش دخل، ولكن القضية في النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على هؤلاء القوم أمرهم أن ينتقلوا منها حتى لا يعتقدوا أنها سبب لما حل بهم فيقعوا في الشرك. بالضبط كده، عندك مثلا سيارة معينة أو بيت معين كلما تنظر إليه أو تركبه تحل بك بلية، خلاص، حتى لا تصل إلى التشاؤم منها أو دعوها فإنها ذميمة. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن مسعود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا صفر. قال ابن مسعود: وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل. يعني إيه؟ ممكن يعتريك شيء من هذا، ولكن مع صدق توكلك وحسن ظنك بالله عز وجل يذهب هذا ويعفو عنه ربنا عز وجل. فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن إرادة الممرض على المصح، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء، فلأن ينهى الممرض عن إراده على المصح من باب أولى. فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إرادة الممرض على المصح بزيادة، كونها ليست باختيار المصح كقدومه هو، بل مع كراهته لها وانقباضه من ذلك الممرض، وربما أدى ذلك إلى بغضه إياه وغير ذلك. والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه، وأنه مالك الخير والشر، وبيده النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمره، وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين. وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إراده على المعافى منه منافاة ولا مناقضة، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة وترك الأسباب المؤذية. انتبهوا، فعل الأسباب النافعة وترك الأسباب المؤذية، ودفع القدر بالقدر، والالتجاء من الله إليه، وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق الأسباب. عشان كده بعض العلماء اللي هم يعني إيه عندهم دقة في الكلام يعرف التوكل، يقول لك إيه، سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون. وخبرك تعرف التوكل سكون بلا اضطراب، أي القلب ساكن مطمئن لما قدره الله ولا يضطرب. طب اضطراب بلا سكون، الجوارح مضطربة عمال شغال رايح جاي، ولا تسكن أبدا أخذا بالأسباب. سكون بلا اضطراب واضطراب بلا إيه؟ بلا سكون. وليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل من الأسباب، وهو أعظمه وأنفعه وأنجحه وأرجحه. كما أن من اضطربت نفسه ووجل قلبه فرقا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلا على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتركه فعل الأسباب، فكما لا يكون المرتب متوكلا بمجرد تركه للأسباب، كذلك لا يكون الموحد تاركا التوكل أو ناقصه بمجرد فعل الأسباب النافعة وتوقي المضرة وحرصه على ما ينفعه. فإنما الشأن فيما وقر في القلوب وسكنت إليه النفوس، والتوفيق بيد الله، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاء التي بها على البلاد التي بها الطاعون، وعن الخروج منها فرارا منهم. انتبه لهذا القيد، الخروج منها فرارا منه، فإن في القدوم عليه تعرضا للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وتسببا للأمور التي أجرى الله تعالى العاد بمضرتها، وفي الفرار منه تسخط لقضاء الله عز وجل وارتياب في قدره وسوء ظن بالله عز وجل. فأين المهرب من الله وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، كما روى مالك في موطئ عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. طبعا الكلام ده أمليناه عليكم بالتفصيل في رسالة رفع الملام لشيخ الإسلام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا إلي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلف، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر. فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك. قال: يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أروح فين؟
نعم.
ثم قال ضرب له مثال يقرب المعنى إلى الأذهان، وده ما فيش فيها مشكلة خالص يا أخواني، ضرب الأمثلة مهم جدا، ولكن نراعي يعني عدم الألفاظ الساقطة وما يخدش الحياة. قال أرأيت لو كان لك ابن فهبطت واديا له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يبقى هنا بقدر الله هنا بقدر الله. طب هل في عقل في الدنيا بقى ياخد الإبل والغنم ويروح على العدوة المجدبة ويرعى فيها بحجة أنها بقدر الله؟ الكل يقول له أنت بتفهمش حاجة. ليه؟ لأنه هنا ترك الأسباب. يقول فجاء عبد الرحمن بن عفو وكان غيبا في بعض حجة فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف. إن رأي المهاجرين مهاجرة الفتح اللي هم قبل الهجرة رأيهم واجتهادهم وافق النص، كما في اجتهاد عبد الله بن مسعود في المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال عمر أفقال من أقول فيها برأيي؟ لها الصداق كاملة، لا وكس ولا شطط، وتعتد 4 أشهر و10 ولها الميراث كاملا. فقام رجل من بني أشجع وقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل قضائك في بروع بنت واشق. فحمد ابن مسعود ربه على أن وافق اجتهاده النص، ودي فضل كبير. قبل بتكلم في مسألة يأتي الشرع يوافق، وخد بالك اوعى تجتهد ويقول له الشرع يوافق، خد بالك هذا مصيبة. فقال فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجه الشيخان من ترقيه بلفظه وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا منه تقييد للنهي بخروج لقصد الفرار، فلا يدخل في ذلك من خرج حاجته اللازمة، كما قيد صلى الله عليه وسلم الشهادة به للماكر ببلده بما إذا كان صابرا محتسبا صحيح اليقين ثابت العزيمة قوي التوكل مستسلما لقضاء الله. كما قال البخاري رحمه الله باب أجر الصابر في الطاعون. حدثنا إسحاق أخبرنا حبان حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. فخرج بهذه الأوصاف من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيلة، ومع هذا فلا يحل له الفرار منه العموم النهي، وله أجره على امتثال الشرع بحسب نيته وقوة إيمانه، وإن خرج فرارا منه فهي معصية أضافها إلى ارتيابه وضعف يقينه والعياذ بالله. وعلى هذا يحمل حديث أنس عند البخاري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، أي علامة من علامات حسن الخاتمة. فإن مفهوم الحديث الأول أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا، وذلك لضعف يقينه، وقد يقال شهيد في الصورة وليس مثل المتصف بتلك الصفات، كما أن شهداء المعركة الذين يقتلون في معركة الكفار ليسوا سواء بل يتفاوتون بتفاوت نيتهم وما في قلوبهم، وذلك معلوم من الدين بالضرورة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.